وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم معذرة فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمك.
ولك بمثل والسادة المشاهدين
والمشاهدين. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهد الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وما زلنا يا شيخ الكريم في موضوعنا الذي بدأناه أمس حول اختلاف الفقهاء في المسألة التي نعرضها، وهي 42 على ترتيبنا نحن، مسألة اختلاف الصبغ، صبغ الشعر بالسواد سواء كان للرجال أو للنساء. وحضرتك عرضت أمس بعض الأحاديث التي تبناها أو التي يعني أخذ بها المحرمون للصبغ بالسواد. نعم شيخي كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، بالأمس ذكرنا الأدلة أو أدلة القائلين بالتحريم، ورأينا كلام بعض أهل العلم على حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأن من أهل العلم من أعل الرواية التي في صحيح مسلم ومدارها على أبي الزبير، وقال أن جملة وجنبوه السواد لم تثبت في هذه الرواية. ورأينا أن الحديث له يعني ورد عن صحابة آخرين عن غير هذا الطريق في غير صحيح مسلم، وفيه وجنبوا السواد. ورأينا أيضا الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كونوا قوم في آخر الزمان يخضبون أو يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ورأينا أن الحديث اختلف فيه، فمنهم من قال هو موقوف، ومنهم من قال هو مرفوع، ومنهم من قال إنه حكاية خبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصف أقواما سيكون هذا وصفهم في آخر الزمان. بل من أهل العلم من قال إن المتن فيه نكارة، فقال كيف يعني يكون هذا الوعيد الشديد لا يريحون رائحة الجنة مع صبغ الشعر فقط، فقال هذا الوعيد شديد جدا يعني، فقالوا المتن فيه نكار. ده للذين قالوا بالتحريم. الفريق قال بالكراهة، قال الكراهة التنزيهية، بمعنى الكراهة التنزيهية أنه من فعل وخضب بالأسود صبغ بالأسود لا إثم عليه. فطيب ما حجتهم في القول بالكراهة؟ الحقيقة قالوا أن الكثير من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسمى ابن القيم 9 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صبغوا بالأسود، فقال كيف يكون هذا الوعيد الشديد، وكبار من كبار الصحابة كعثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، الحسن، الحسين، المغيرة بن شعبة، عقبة، الصحابة كبار، فكيف هؤلاء يصبغون بالسواد مع هذا الوعيد الشديد أو مع التحريم. فيقول ابن القيم فهؤلاء فهموا أن المسألة على التخيير، فمن شاء فليفعل ومن شاء فلا يفعل، وما أنكر عليهم أحد لو كان الأمر يعني فيه هذا يعني التحريم الشديد والجزم في الوعيد أو الوعيد الشديد كما ورد في حديث ابن عباس، لا أنكر عليهم الصحابة، خاصة إن من كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه، سعد، المغيرة، عمرو، حسن والحسين، محمد بن حنفية، يعني في كثير، وفريق من التابعين من كبار العلماء. وهذه المسألة كانت تشغل حتى المترجمين، يعني ما تيجي تقرأ ترجمة العالم تجد مثلا مولده، وفاته، محنته، كان يخضب أو لا يخضب، تجد هذه المسألة كانت تشغل يعني الناس. فقالوا الكراهة هو أن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم فيه خلاف، ومنهم من أعله، والحديث الآخر ليس بحجة لأن فيه اختلافا بين أهل العلم، والتحريم لا يؤخذ كذا من نصوص مختلف فيها. وجعلوا فعل الصحابة الكبار قرينة على أن النهي لو ثبت لا يكون للتحريم وإنما هو للكراهة. والقول بالكراهة التنزيهية هو قول جماهير أهل العلم
بالسواد.
جماهير أهل العلم بهذا هو القول الثاني.
نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الشيخ متولي بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا.
بارك الله، تفضل.
الشيخ معي سؤالان. السؤال الأول، حكم الاستعاذة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، يعني مثلا في صلاة الظهر بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هل الاستعاذة هي جائزة وهي ليست يعني من
كل ركعة
من الشخص الفتاة
يعني بعد تكبيرة الإحرام؟
السؤال الثاني، حكم ختم الصلاة جهرا، يعني مثلا نجد في بعض المساجد بعد الصلاة يعني شخص كنا قرأ آية الكرسي بصوت مرتفع والناس يسبحون معنا ويدعون دعاء جماعيا، هل هذا يعني جائز من السنة وهذا يعني مستحدث في الدين؟
حاضر، شيخنا يجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ تفضلي يا اختنا. وعليكم السلام.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
ازي حضرتك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين.
وحضرتك طيبه يا فندم، تفضلي.
لو سمحت، انا ليا جيراني مسيحيين، فبيبقى غصب عني يعني بتكلم معاهم ايه ربنا يبارك فيكي، يعني ايه ما تقول كل سنه طيبه، بقول لها كل سنه طيبه، فمش عارفه الكلام ده حرام ولا لا.
حاضر، مع السلامه. السلام عليكم.
اوكي، ماشي كده كويس.
لا، نبدا من الاول يا ام هبه. السلام عليكم، اتفضلي.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي، هات السؤال.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هات السؤال. الله يرضى عنك، اتفضلي. لو مش سامعانا، لو في اتصال اخر يا شباب. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. نعم، إذا الجمهور على الكراهة وليس على التحريم. نعم شيخ كريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى رأي ثالث فرق بين الرجال والنساء، وقال إن الحديث ورد في أبي قحافة ولم يرد في شأن النساء شيء، مع أن الأصل أن النساء شقائق الرجال، ما لم تأتي قرينة يعني تقصر الحكم على الرجال. فقالوا هناك خلاف فارق ما بين الرجل والمرأة، فحرم الذهب على الرجل وأبيح للمرأة، وحرم الحرير على الرجل وأبيح للمرأة. فقالوا المرأة تحتاج إلى التزين لزوجها، والله سبحانه وتعالى قال في شأنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فيتنشأ في الحلية وتحب التزين والحلية. فهذا الفريق قال بالحرمة على الرجال وجوز ذلك للنساء، وهذا وجه عند الشافعية ورجحه الإمام النووي. يبقى هذا هو القول القول الثالث وإسحاق بن راهوي أيضا مرجح هذا أنه يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. نأتي للقول الرابع. القول الرابع الإباحة، فقال إن صبغ الشعر بالأسود ليس على الكراهة وإنما على الإباحة، وهذا وجه عند الحنفية واختاره محمد بن حسن وغيره وأبو يوسف وقال به بعض التابعين، قالوا على الإباحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بمخالفة اليهود والصبغ لم يقيد واستثنى الأسود، لكن هذا وأيضا قالوا أن الإمام مالك إمام أهل المدينة لما سئل في هذه المسألة عن صبغ الشعر بالأسود قال ليس عندي في ذلك شيء ولم أسمع في ذلك شيء، قالوا هذا إمام أهل المدينة وليس عنده خبر في مسألة النهي عن الصبغ بالسواد، فقالوا إذن الأمر على الإباحة، لكن هذا يرد عليه إذا كان النبي عليه السلام أمر بصبغ الشعر ومخالفة اليهود والحديث الصحيحين، لكن هذا من قبيل العام الذي يقيد بالنهي عن السواد. رأي آخر أنه يجوز لا يجوز للمتقدم في السن ويجوز اللي هو الأقل سنا، يعني العجوز المتقدم في السن لا يجوز له أن يصبغ بالأسود،
يعني واحد عنده 20 سنة وشعره أبيض وراث،
مش 20 سنة بس
يعني ده في أصغر كمان
المتقدم، لا أنا أقصد يجوز طالما كما أورد الحافظ ابن حجر في الفتح أثرا عن محمد بن شهاب الزهري قال كنا نصبغ بالأسود طالما الوجه جديدا، فإذا نفضت الأسنان ويعني وغاض الوجه لم نصبغ بالأسود، معنى كده الأسنان بتقع مش العشرين بقى، يعني معنى كده أنه فرق ما بين، يعني هو نظر إلى أن العلة هي الغش والتدليس، طالما هو لسه ما زال فيه نضارة الوجه ويعني فهذا يجوز له أن يصبغ بالأسود، لأن العلة هنا منتفى اللي هي الغش والتدليس، يبقى فرقوا ما بين الذي سقطت أسنانه ووصل إلى مرحلة متقدمة من العمر فقالوا هذا يتجنب السواد، ويبقى هنا نظروا إلى العلة من النص، يبقى تحرر عندنا الآن كم قولا، قول بالتحريم للجميع والقول بالتحريم للرجال دون النساء والقول بالكراهة التنزيهية والقول بالإباحة والقول بأنه يجوز لغير المتقدمين في السن، عندنا خمسة أقوال. طبعا البحث ده المسألة أنا كنت أقول لحضرتك قبل الحلقة أنا كنت أراجع في تهذيب الآثار وقفت على 193 أثرا في مسألة الخضاب، يعني البحث طويل، لكن خلاصة الموضوع أنه الراجح الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما عليه الجمهور، الكراهة التنزيهية بمعنى أنه من فعل فلا يأثم، ومن ترك احتياطا وتورعا فلا يلزم الآخرين بما يحتاط له. هناك قاعدة مهمة جدا، أنا من الممكن أن أرجح في فتواي أمرا وأنا لا أفعله، تورعا واحتياطا ألزم به نفسي، لكن في الفتوى لا ألزم به الآخرين، هذا والله نعم. أعلم سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير دكتور متولي. السلام عليكم يا أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات الصوتية أو نسموها اللي هي السيكا والنهواند والحجاز لا غير ذلك؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا،
تفضل. أطلب من الشيخ بس يرعي لي ابن ربنا يدير الصلاة وبنت ربنا يرزقها بالذرية الصالحة.
يا ربي يهدهولك ويكرمها يا رب الذرية. حاضر شيخنا يا دين، فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين. أخ محمد يسأل عن حكم الاستعادة بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة، نعم حكمها شيخي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبس إضافة بسيطة للمسألة الفائدة، ما الذي قال بالتحريم للرجال والنساء؟ كان مهمة جدا.
نعم
الذي قال ذلك الشافعية، وهو وعندهم وجه آخر القول بالكراهة، يعني الذي قال بالتحريم على الرجال والنساء وجه عند الشافعية وعندهم وجه آخر هو كرأي الجمهور في المسألة. نعود للسؤال، معذرة.
نعم شيخي الكريم، حكم الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن العلماء من قال أن الاستعاذة على الوجوب، ومنهم من قال على استحباب قبل قراءة الفاتحة، ولعل الراجح أنه على الاستحباب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. بعض المصلين وبعض الأئمة في بعض المساجد ربما بعد الصلاة يقول ما يعني الأذكار جهرا، والناس يرددون خلفه، فما حكم هذا؟ وهل هذا يدخل في حد البدعة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت فيما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس فيقول سبحان الله، والصحابة يقولون من بعد سبحان الله فيرددون خلفه، أو يقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع وهم يرددون خلفه. فهذه الصورة لا نعرفها ولم نقف عليها.
نعم، جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي. هات السؤال الله يبارك في عمرك. سامعي، تفضلي.
أنا ليا مرات أخ تسيء مع عمتنا جدا ومع عمت أمي، ولحد درجة إن هي
عمتها دي اللي هي أختك؟
من بيت أبويا اللي هو أصلا ولد أخويا قاعد في وسطنا. فجت عندي، كان عندهم عندهم أزمة مالية، وجت عندي أنا في بيتي في جوزي. فتدخلت أنا وطبعا شددت وحاسة بأمي إزاي أنت بتعملي كده. فهي يعني اعتبر أهلها في بيتي، وطبعا خصمتني خالص ما عادش بتتعامل معانا، وأنا مش عارفة أعمل.
طب السؤال يعني هي مخصماكي وأنت مش عارفة تعملي إيه؟
أصالحها يعني.
يا أستاذة.
بس هي مش راضية. ان انا اصارحها، عرضت على خير ان انا كذا مرة ان انا اصارحها وتواصل معاها، هي رفضة ومش عارفة عامل ايه. هل هي كده انا عبدالله عرضت خلاص؟ عرضت عليها كذا مرة ان اخويا يقولي خلاص تبتي منها. انا من ناحية ربنا سبحانه وتعالى كده خلاص، فلا ينزل المسلم اخاه فوق ثلاثة، احنا بقالنا من رمضان.
ربنا يصلحكم ويصلحنا يا رب. حاضر،
فنية الرد من سلطة الشيخ.
امان الله. السلام عليكم استاذ عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عيد اتفضل.
شيخنا حبيب،
الله يرضى عنك ويحبك يا رب، احبك الله، اتفضل.
الله يشهد الله ان احبكم في الله.
احبك الله، الله الذي احببتنا لاجله، تفضل.
عندي سؤال لله عليك يا شيخ.
اتفضل، هات السؤال الله يرضى عنك.
ما حكم التجاره اعزكم الله في الكلاب؟
حاضر.
ما حكم،
سمعتك أعزك الله. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، كيفية التعامل مع الجيران غير المسلمين؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا أهدى إليك تهدي إليه، إذا حياك تحييه، إذا عادك في مرض تعوده في مرض، فهذا من العدل ومن الإنصاف.
نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤال لا أدري من السائل، لكن الأخ المخرج يعني أخبرني أن في سائل أو سائلة سأله موضع النظر أثناء الصلاة. شيخ كريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. موضع النظر أثناء الصلاة هو إلى موضع السجود، يعني إنسان يجعل عينيه في موطن سجوده، لا يتلفت يمينه ولا يتلفت يسار.
نعم، وأيضا سأل عن وقت الكراهة في الصلاة، أي وقت؟ نعم.
أوقات الكراهة في الصلاة عندما تشرق الشمس حتى يعني من وقت شروق الشمس حتى يعني ترتفع في السماء قدر رمح أو رمحين، حوالي ربع ساعة تلت ساعة، وقبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة تلت ساعة، وقبل غروب الشمس بحوالي أيضا الربع ساعة. بهذه ثلاثة أوقات النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتان، وبين أنها تشرق في الوقت الأول شروق الشمس وغروب الشمس، أنها تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، والكفار كان الكفار يسجدون لها، وفي الوقت الذي قبل الظهر فإنها تسجر فيه جهنم والعياذ بالله.
نعم سلم يا رب. لكن لو الصلاة مسببة
يجوز الصلاة في هذه الأوقات. لو كان مثلا إنسان نائم وقام في هذا الوقت فإنه يدرك الوقت يصلي، أو كان هناك سبب.
نعم. كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصف أكثر من واحد من الصحابة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كعثمان بن عفان الذي جاء بماء وبين للناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغسل كفيه، يسمي الله سبحانه وتعالى يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق بكف واحدة هكذا، ثم هكذا، الصورتان جائزتان، يعني إما بكف واحدة للفم ثلاث مرات ثم للأنف ثلاث مرات، أو للفم ويكمل بنفس الكف، يأخذ مثلا ثلثه أو نصفه للفم والباقي للأنف ثلاث مرات، وبعد ذلك يغسل وجهه ثلاث مرات من أعلى الشعر منبت الشعر إلى أسفل الذقن، لو كان رجلا وله لحية كثيفة فهو يخللها كذا بالماء، يبقى الماء لن يصل إلى الوجه تحت اللحية، كانت لحية خفيفة يبقى يجب عليه أن يصل الماء إلى تحت اللحية الخفيفة، وبعد ذلك يغسل يديه من أصابع هكذا إلى المرفقين ويدخل المرفقين ثلاث مرات ثم ثلاث مرات، ثم يمسح على رأسه مرة واحدة. وجاءت صور في المسح على الرأس، منها أنه يقبل ويدبر يعني هكذا ثم يعود، أو فقط يعني هكذا، أو مع تسريح الشعر هكذا، مهم أنه يستوعب مسح الشعر، ثم يمسح أذنيه، بيأخذ لا يأخذ ماء جديدا،
وأخذ الماء الرأس
بنفس مسح الرأس، سواء لا يوجد مسح للعنق، هذا لم يثبت، مسح العنق لم يثبت، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ويغسل ثلاث مرات ويغسل رجله اليسرى. هذه صورة الوضوء الكامل، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ الغالب من وضوء ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة، لكن صح عنه أنه توضأ مرتين مرتين وتوضأ مرة مرة
صلى الله عليه وسلم.
والله
صلي وسلم
عليه الصلاة والسلام
وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد يسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم بما يسمى بالمقامات الموسيقية، طبعا بلا موسيقى، ولكن هي كذا مسماها، مقامات صوتية، النهواند، مش عارف السيكا، مش عارف مقام كذا مقام كذا بالقرار، يعني كما يسميها البعض. ما حكم قراءة القرآن بهذه الطريقة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أهل العلم لم يجوزوا قراءة القرآن، أن تتعلم المقامات الموسيقية من أجل أن تقرأ بها القرآن. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مع خلاف أهل العلم في تحسين هذا الحديث وتضعيفه، والثابت الحديث الثابت أنه ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فهذا ثابت، يبقى ده إيه يشهد للرواية التي فيها الخلاف بين أهل العلم والكثير على تضعيفها. فالتغني بالقرآن، وأبو موسى الأشعري لما كان يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه وأعجب به وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أو كما قيل في الأثر. لكن أنا لا أذهب وأضيع ساعات من الوقت من أجل أن أتعلم كيف القرار والجواب ومقام النهواند ومقام الرصد عشان أقرأ به القرآن، فأنا لا أرى ذلك يعني. والله
جزاكم الله خير شيخي الكريم. الأخت المتصلة تسألكم الدعاء لابنها بالصلاة ولابنتها بالذرية، اللهم ارزقها الذرية الصالحة.
اللهم ارزقها الذرية الصالحة، وارزق يعني كل من تزوج ولم يرزق بالذرية الصالحة أن يرزقه من الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة بإذن الله رب العالمين، وأن يهدي ابنها للصلاة
يا رب. اللهم أمين يا رب
المسلمين
والمسلمات جميعا. أمين يا رب العالمين. أم عبد الرحمن مشكلة مع زوجة أخيها، ويبدو أنها تريد أن تصالحها وهي تأبى وترفض الصلح بشدة، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله من أدمن الطرق على الأبواب يعني يوشك أن يفتح له، بمعنى مش أنه هو مرة وخلاص، إنما هي تحاول وتحسن إليها وتهدي إليها، خاصة إذا كانت هي المخطئة، وتهدي إليها وتذهب لها مرة وراء مرة، فلا شك أن يعني أن القلب سيفتح بإذن الله رب العالمين. فإذا بذلت كل ذلك والأخرى مصرة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى.
نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
اسم جمال محمد من المنيا يا باشا.
أهلا مرحبا يا أستاذ جمال، تفضل.
الله يخليك يا باشا. سمعتك بس كنت
ارفع الصوت يا أخي، هات سؤال الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. معنا ولا يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخي كريم أعزكم الله، الأخ عيد يسأل عن حكم الاتجار في الكلاب أعزكم الله. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على عدم جواز التجارة في الكلاب سواء المعلم منها أو غير المعلم، واستندوا لأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها نهى النبي عن ثمن الكلب، ومنها ثمن الكلب خبيث. فالجمهور على عدم الجواز. الحنفية على جواز بيع الكلب المعلم والكلب الذي استثناه الشرع، يعني المعلم وكلب الماشية وكلب الزراعة، الحنفية على ذلك، واختلفت النقول عن المالكية في الجواز أو عدمه. وعندنا أثران، أثر عند الإمام الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، وأعله الإمام الترمذي. لكن من أهل العلم من حسن هذا الحديث ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأيضا الحديث عند النسائي عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب المعلم، وأيضا غمزه الإمام النسائي. لكن أيضا من العلماء
غمزه يعني ضعفه،
يعني بس يعني غمزه يعني لم يضعفه يعني ضعفا شديدا يعني. لكن من العلماء أيضا من من حسن هذا الحديث. فإذا أخذنا بتحسين العلماء لهذين الحديثين، وأخذنا بكلام الإمام الطحاوي كعالم كبير من أئمة الحنفية، وبما ذهب إليه الحنفية، أن النهي جمع بالأحاديث، أن النهي عن سائر الكلاب كان في أول الأمر عن بيع ثمن الكلاب، ثم ما استثناه المشرع جاز أن يباع وأن يشترى، وما لا إلى ذلك من المعاصرين، يعني الشيخ الألباني يعني رحمة الله والشوكاني وغيرهما من أهل العلم مالوا إلى ذلك. لا شك أن الأحوط أن نأخذ بكلام الجمهور في المسألة. فإن احتجت أنا إلى كلب من لسبب شرعي، كلب معلم، كلب صيد، مش كلب معلم يعني أروح أجيب كلب معلم وأصله متعلم وأحطه في الشقة، لا شك أن ذلك يمنع الملائكة، إنما وينقص من عملك من عمل المقتني له كل يوم قيراتان من العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان الكلب لوجه أجازه الشرع ولا أجد إلا أن أشتري، بأنا كمشتري يجوز لي. لكن المسألة على ما سمعنا الجمهور عدم الجواز، وما سمعنا قول الحنفية، يعني لا يوجد إجماع على
البعد وأولى يعني. جزاكم الله خير. أم بسمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ، هل يجوز لأي حد يعني يوهب ثواب القرآن للمتوفى، وهل ممكن أن أنا أوهبه لكذا متوفى؟
قراءة القرآن للمتوفى، والسؤال الثاني؟
أن أنا أوهبه لكذا شخص، يعني مثلا أوهبه لجدي لجدتي لوالدتي.
يعني لأمك أو لأبيك ماذا تفعلين؟
يعني ممكن أولي بالقرآن مثلا أقرأ القرآن موهبه لكذا شخص، يعني في نفس القراءة ولا كل واحد قراءة مختلفة.
حاضر، الله يرحمه.
وأرجو طبعا نشيخ الدعاء لأمي رزقنا
يا رب يرحمها وأمهاتنا وأبائنا وجميع المسلمين جميعا في أمان الله. السلام عليكم أخي عماد، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مرحبا، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد تماني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تماني يا أستاذ أحمد.
نعم سامع حضرتك، اهلا ومرحبا.
ممكن اكلم الشيخ يتولي؟
ما الشيخ يسمعك وانا اسمعك، تفضل.
ماشي بقى. انا سمعت يا شيخ انا متجوز بقالي حوالي 16 سنه
ما شاء الله،
وزوجتي على طول بتسيب البيت وتمشي، يعني ممكن تقدر تقول كده كل شهرين تسيب لي البيت وتمشي من غير ما تاخد اذني، وفي الاخر بفوجئ اني عند اهلها. وانا لما بروح هناك محدش بيديني وعد نافع، ومحدش يعني محدش بيصدقني في اي حاجه، وممكن الغلط مش مني خالص، وممكن ما اعملهاش حاجه خالص، رغم ان احنا بنصلي وكل حاجه، وانا راجل ملتزم وبنحفظ قران ودني في الازهر والحمد لله حاجه كويسه، بس هي على طول بتسيب البيت وتمشي، وانا بقى الحمد لله.
غير الشبكه او المكان عشان الشبكه يا استاذ.
والله شوف محمد لحد امبارح سابت البيت ومشيت بره، وانا رحت عند.
طب انت يعني المساله في مساله انها تغضب وتترك البيت، ولا في ايمان ولا حاجه ولا طلاق؟
ما تاخدش اذنه.
اخي الاستاذ عماد.
يا استاذ احمد معايا.
السؤال في مساله انها بتغضب وبتمشي فقط وانت مش عارف تعمل معاها ايه؟
الموضوع دوت، وانا يعني انا بفكر ان انا مش عارف احط اطلقها، انا زهقت من الموضوع دوت. وانا حسيت يعني الموضوع دوت. ايوه يا استاذ احمد.
مفهوم، فأمان الله وعلي. في سؤال تاني؟
لا يا فندم هو السؤال ده بس، انا عايز اخد راي الشيخ بس. انا يعني حوالي بتاع من ساعه ما حطيتها لحد دلوقتي بتاع 45 مره بعدهم والله العظيم. شيخ احمد
ربنا يهديها لك يا رب، شيخنا هيجيبك. حاضر.
لا مثلا انت الجميله غلط، او هي يعني ما بتاخدش حتى راي حد، حتى لما نزلت هتسيب البيت وتمشي قلت لها استني ما تمشيش للماجي وهديك فلوس تمشي، فحصلت في المزيد برضه خدت بعدها ومشيت من غير من ورايا.
الله يسعدك ويسعدها ويهديك ويهدينا ويهديها ويهدي المسلمين جميعا. امان الله، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ
وعليكم احمد. نعم اتفضلي يا اختنا.
من فضلك انا معايا ثلاث اسئله. السؤال الاول فضل. كان الشيخ بيتكلم دلوقتي، كنت عايز اعرف ايه الفرق بين قراءه التنزيه وقراءه التحريم.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني كنت عايز اسال، لو اخت يعني منتقبه وعندها اخ كافر مش مسلم، ماذا يرى منها، الوجه والكفين او تطلع بهدوم الخدمه؟ ده سؤال. السؤال الثالث، الام لما بتحمل ابنها اثناء الصلاه هل يجوز تحمله وهو يعني عامل يعني سوري البامبر بتاعه نجس، بس النجاسه ما بتصلش لا للثوب بتاعها ولا لايديها، يعني في حائل بس الطفل اساسا البامبر بتاعه مش نجيف.
واضح الكلام. حاضر. حكم الصلاه وياكم واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نوطي التلفزيون ونرفع الصوت من فضلك. اتفضل.
معاك جمال من بني سويف.
اهلا ومرحبا يا استاذ جمال، ارفع صوتك ووطي التلفزيون من فضلك.
عايزين نسال حضرتك سؤال. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله. اهلا ومرحبا، هات السؤال.
عايزين نسال حضرتك يعني حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاه الجنائز او الاعياد.
حاضر.
رفع اليدين اولى ام غير ذلك؟
واضح السؤال، بارك الله فيك وفي عمرك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. المعنى اتصال؟ نعم. شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين. لو الأخت مبسملة تسأل عن حكم قراءة القرآن وتهب الثواب ثوابه لأكثر من متوفى، الله يرحم الجميع، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قراءة القرآن وانتهب الثواب للمتوفى مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من منعها، والإمام الشافعي منعها وقال وأن ليس محتجا بقوله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن هناك من أهل العلم من اختار أنه من الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إلى المتوفى، منهم الإمام أحمد، وعلى ما أتذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمسألة أرى أن فيها سعة.
نعم فيها سعة. هل تقرأ لكل متوفى على حدة، أم تقرأ قراءة واحدة وتهب ثوابها لأكثر من واحد؟ نعم شيخ الكريم.
والله أعلم، والأصل أن تهب الثواب لواحد، فلو وزعت يعني أنا
أقرأ مع من أجاز يعني
لو أنا أقرأ ووهبت الثواب لعشرة، لا شك أن الثواب يصل، لكن ليس كما أهب الثواب لواحد فقط، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا. أخونا متزوج وزوجته تترك البيت، يعني لا أدري لماذا تترك البيت، هناك أسباب نحن لا نعلمها، لكنه يسألكم شيخي ويريد النصيحة، ماذا يفعل؟ يعني غضبت أكثر من مرة وهو لا يستطيع أن يتصرف معها ولا يجد أحدا من ناحيتها كما هو أخبر، يعني من يرده أو يرد حقه إليه. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه المسألة لابد أن نستمع فيها للطرفين
طبعا.
فلكن على العموم نحن ننصح الزوجة إن كانت تستمع إلينا وننصح الزوج المستمع إلينا. فنقول للزوج أولا أحسن إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ودارها تستمتع بها بمعنى المضارة أنك يعني تمسكش عليها لوحدها، وكذلك الزوجة تداري مع زوجها أيضا، يعني أيضا لا يعني تدقق على كل شيء طالما الأمور في نطاق الجائز يعني. فالمسألة تحتاج إلى المضارة من الزوج ومن الزوجة. أما مسألة أن تخرج الزوجة من بيت زوجها بدون إذن فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أذن لها زوجه، فكونها تخرج، لكن نحن لا نعلم لما ما السبب الذي يدعوها إلى الخروج من بيت زوجه. إذا كان من العلماء من قال أنه لا يجوز لها أن تخرج إلى عيادة أبويها المريضين، وإن كنت أنا أرجح ذلك يعني، لكن أنا أقول شوف المسألة يعني إيه، بل ذهب بعضهم إذا أن أباها توفي فلا تذهب في جنازته إلا إذا أذن الزوج، وأنا لا أرجح ذلك، لكن أنا أريد أن أقول أن العلماء ضيقوا لمسألة خروج الزوج، فلابد من إذن الزوج للخروج من بيت الزوجة. فنريد أن نعرف إن كان ليوجد سبب وهي كده من نفسها عمالة تدخل وتخرج تدخل وتخرج
تغضب عمالة على بطالة
يعني. فلابد أن تقف وقفة يعني تناصحها، ولابد أن تقف وقفة، ولابد أن
تكون رجلا. شيخي هب أن هو يسأل لعلي سأستمعت له ويقول هل أطلقها يعني أم يصبر عليها أو لا. نعم شيخي
لا كريم. مسألة الطلاق هو يعني أنا أنصح أولا يأخذ تليفوني ويتكلم يبسط لي المسألة حتى نقول، لكن مسألة المسارعة بالطلاق هكذا لا ننصح بها.
جزاكم الله خيرا. الأخت جزاء الله خيرا تسمع بإنصات، سمعت فضيلتكم تقول كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، أو كراهة تنزيه وكراهة تحريم. جميل. فما الفرق بينهما شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور قسموا الحكم الشرعي الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، إلى واجب اللي هو الفرض، وإلى مستحب، وإلى مباح، وإلى مكروه، وإلى حرام. إذا كم قسما؟
خمسة.
ده اسم الحكم التكليفي عند جمهور أهل العلم. المكروه هنا عند الجمهور هو المكروه كراهة تنزيهية. مكروه كراهة تنزيهية بمعنى أنك إن فعلته لا تأثم، وإن تركته لله سبحانه وتعالى من أجل الخلاف فيه فأنت مأجور. لكن لما نقول المسألة، لما نقول مثلا مسألة الصبغ والشعر بالأسود، جمهور على الكراهة التنزيهية، معناه أنك إن فعلت لا إثم عليك، لا إثم عليك. الذين قسموا إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية هم الحنفية، لأنهم قسموا إلى سبعة أقسام، جاء الحكم التكليفي سبعة أقسام، الجمهور على خمسة، هم قسموا إلى سبعة أقسام. من ضمن الأقسام السبعة مكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. المكروه كراهة تحريمية عند الحنفية هو قريب من المحرم، بس المسألة في الدليل، هذا دليل قطعي المحرم وهذا دليل ظني. لكن المكروه كراهة تحريمية من وقع فيه أو فعله يأثم ووقع في الحرام، ومن وقع في الحرام يأثم أيضا، يبقى فيه جامع ما بين مكروه كراهة تحريمية والمحرم، لكن هو التقسيم ده من أجل الدليل، هل الدليل ظني أم الدليل قاطعي. يبقى هذا كراهة تحريمية تنزيهية عند الحنفية، لكن عند الجمهور كراهة تنزيهية. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخي كريم. لو منتقبة وأخوها لم يسلم بعد، كيف تظهر أمامه؟ هل تظهر بشعرها، بنقابها، بدون نقابها؟ نعم شيخ الكريم. وكيف تتعامل معه؟ أتصله أم لا؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعلم أن طالما هو أخوها يعني من لحمها ودمها، وإن كان على غير الإسلام لا أعلم سببا يجعلها لا تظهر لا تخلع النقاب أمامه، فهو أخوها.
يعني اختلاف الدين لا يحرم أن تظهر أمامه،
أن تظهر أمامه بما يجوز أن تظهر أمام أخيها اللي هو مواطن الزينة الظاهرة. هذا ما أعلمه.
جزاكم الله خير. وتصله؟
تصله، لأنه هو جاءت أم أسماء وهي كافرة إلى النبي، تزور أسماء في المدينة، فأوقفتها أسماء على باب البيت ولم تدخلها، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقالت أمي جاءت راغبة وصلها، فقال صليها.
نعم جزاكم الله خيرا. لو الأم تحمل ابنها الرضيع وهو يرتدي الحفاضة ومبللة شيخ الكريم بالنجاسات عزكم الله، فما حكم صلاتها ولم يصلها شيء من هذا البلل شيخي؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقول أن البلل ينتقل إلى الخارج، فمن أين علمت أنه مبتل؟
عشان هي عارفة لما تأتي تستبدل.
لا ما تستبدل بعد الصلاة. أنا طالما أنا أحمل طفلي والطفل جاف ولم ينتقل إلي شيء منه، يبقى ما الذي يجعلني أقول أنه مبتل؟
حتى ولو كان مبتلا ما لم يصل إليها البلل،
لا يصل إليها شيء بلل ولا يوجد شيء. طب ما الذي جعلني أقول أنه مبتل؟ حتى وإن كان مبتلا والبلل لا يصل إليها، يبقى لا شيء عليها والله أعلم.
حكم اغتياب الظالم هل هو حرام أم حلال؟
اغتياب الظالم هو كان ورد أثر أنه الغيبة على الفاسق أو الظالم صدقة، هذا الأثر على الحسن البصري لكن ليس في حديث. الغيبة لها يعني إيه أسباب، فالعلماء ذكروا أن الغيبة كلها محرم، لكن يجوز في مواطن ستة استثناها العلماء، فقالوا القطح ليس بغيبة في ستة، مستفت ومجاهر فسقا. أنا الترتيب طبعا مستفت ومجاهر فسقا اللي هو المجاهر بالفسق والمستفتي، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر مش لا يحضرني، هم بتنشأ
وطبعا في القضاء والإفتاء
هو الاستفتاء.
نعم
القطح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومستفت. متظلم يعني واحد مظلوم فبيذكر من ظلمه، يذكر معايبه ولا شيء، وهذه غيبة لكن استثناها
هذا عند قاضي عند مجلس
عند من يستفتي،
لكن مش مجالس فضفضة.
لا مش مجالس فضفضة ومعرف يعني انت بتعرفه.
البعض ربما يدعي ان زوجته ظلمته فيستبيح منها
لا
الكلام عليه،
هو يتكلم في حدود الفتوى
عليه
للذي يستفتيه، فيقول فيها وفيها وفيها على قدر ما يعني ايه تكيف الفتوى، يعني لا يتوسع حتى، وإنما يقول فيها كذا وهي تقول فيه كذا للذي يعني يستفتياه. يبقى المتظلم والمعرف إن هو مثلا كما يقال حديث ذي اليدين، وهو يعني يعرف أحد بصفة فيه، ومتظلم ومعرف ومنهم مجاهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذه المواطن التي استثناها أهل العلم.
نعم أخونا الأستاذ جمال يسأل عن حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة أو في صلاة الأعياد شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، هل يجوز أن ترفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد؟ وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد، وبالتالي انقسم العلماء حتى الفقهاء الأربعة، وجدنا منهم من يقول بجواز رفع اليدين ومنهم من يقول بعدم جواز رفع اليدين، فالمسألة خلافية وفيها سعة، فلا ينكر هذا على ذاك.
نعم شيخ كريم، لو معنا بعض الاتصالات يا أستاذ عمر بارك الله فيك. أنا أعمل سالس أو أقول أعمل في بيع السيارات، وطريقة عملي تكون بأن أبحث عن السيارات لشخص يريد أن يشتري، وعندما أجد أقوم بالاتفاق مع البائع على السعر وأضيف عليه عمولتي وأضيفها على السعر وأقوم ببيعها، ولكن أنا أخذ النقود من المشتري وأخذ عمولتي الغير ثابتة وأعطي الباقي للبائع.
الصورة يعني هو سمسار؟
يبدو كده، هو لا 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 ليس مالكا للسيارة وليس عنده مكان، هو مجرد وسيط بين المشتري.
وسيط سمسارة.
نعم.
يعني
سمسارة. نعم
السمسارة جائزة إن كانت بعلم البائع وعلم المشتري، وطالما ولا يكون فيها غبن على البائع أو المشتري فهو السمسارة جائزة بضوابطها.
نعم جزاكم الله خير مدام في اتفاق. بارك الله فيكم شيخي الكريم. هل اغتياب مسؤولك في العمل حرام سؤال تاني فعلا. المسؤول يقوم بتصرفات غير لائقة، وهذا كثير بين الموظفين في كثير من الأماكن شيخ كريم، ربما يستخفون بعض التصرفات من المدير أو ممن دونهم فيستبحون، شفت عمل إيه، شفت قال إيه، شفت مش عارف، شفت، وهذا كثير والناس لا تدري هل هذه غيبة أم لا. نعم شيخ
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة ولم يترك لأحد أن يعرفها. قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال وإن كان فيه، إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت، وفي ضبط فقد بهت. بهتان، البهتان ده اسمه مضاعف، افتريت عليه واغتبته. فالغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما فيه وهو يكرهه.
صحيح،
يعني انت فيك حاجة حلوة وتحب الناس يذكروها
واجهه.
ايوة
نعم، انصحه.
ايوة
لا تذكره في ظهره.
بكتب الست حاجات بتوع الغيبة اللي احنا كنا بقولنا عليه.
نعم
شيخ نتكلم
معي اتصال من تونس ونقولها بعد ذلك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اخ حمزة او ابو حمزة، السلام عليكم.
حمزة من تونس.
انا مرحبا اخي حمزة، تفضل.
بالله حب نسأل الشيخ على مسألة المبالغة في إطالة الشعر.
المبالغة؟
يعني المبالغة في إطالة الشعر، يعني
إطالة الشعر،
الشعر يوصل حتى آخر أسفل الظهر، يعني بالنسبة للرجال.
للرجال.
ومعلوم أنه في تونس نحن في راس البلد، يعني أنه الناس لا تطيل يعني الشعر.
لا، الآن أصبح البعض يفعل.
ومن بعد ثاني، هل يعني الشعر سنة أو ليس بسنة؟ ونحب نسأل سؤال آخر، يعني هل مخالفة العرف عرف البلاد يعد إثما أو لا يعد إثما؟
حاضر،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بارك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
ألو،
هات سؤال بارك الله في عمرك.
ألو،
سامع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هات السؤال، الله يبارك في عمرك، تفضل.
يا أحمد.
أحمد معاك. نعم.
لو سمحت لي، لو واحد داعب مراته في رمضان دون الجماع تم إنزاله.
حاضر، في نهار رمضان مش في رمضان، فأمان الله. نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. تحب أن تذكر الست؟
أنا عايزين نذكر من باب الفائدة، يعني نعم. القدح ليس بغيبة في ست، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هم دول الستة اللي استثناهم العلماء وجمعوا في هذين البيتين، لكن غير ذلك فلا يجوز ذكر ما في الناس الذي يكرهونه.
نعم شيخي، سريعا لان الوقت يعني انتهى بالفعل. اخونا حمزه من تونس يسال عن حكم اطاله الشعر والمبالغه في الاطاله للرجال، نعم، وهل هذا من السنه ام لا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال احلقوه كله او اتركوه كله، وجاز كحكم. لكن مسائل الملابس ومسائل العادات يرجع فيها الى اعراف المجتمعات، بمعنى انه من الممكن ان يكون في مجتمع من المجتمعات إطالة الشعر فيه تشبه بالنساء لأنه لم يعد معروفا بين الرجال، فيأتي الشاب الذي هو أبعد ما يكون عن السنة فيطيل شعره. وإحنا بنشوف دلوقتي الشباب بيحط توكة وبيعمل ديل حصان، ولما تنكر عليه يقول لك ده سنة، ده ما بيصليش أصلا، هذا تشبه بالنساء. ولا يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا أو كان له غدائر عليه الصلاة والسلام، هذا كان عادة العرب. فالآن صار مسألة إطالة الشعر صار من هيئة النساء، فهذه المسائل تتغير من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان، فلا يجوز الآن إطالة الشعر بهذا الشكل الذي نراه في الطرقات وفي الشارع، فهذا من التشبه بالنساء.
نعم، هل مخالفة العرف يعد إثما أم لا؟
مخالفة العرف، العرف لابد ألا يكون ضد الشرع، إذا كان العرف يخالف الشرع فلا يلتفت إليه، أما إن كان العرف هو المستقر عليه في المجتمعات فالمسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة، يعني لا نقول أنه إذا خالفه هنا يأثم أو نقول هو خلاف الأولى، نحتاج ما هو نوع العرف المخالف، يعني تحتاج لتفصيل.
أخونا المتصل الأخير يسأل عن حكم مداعبة الزوجة في نهار رمضان دون الجماع. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز مداعبة الأهل دون الجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أهله وكان أملككم لأربه أو لإربه كما تقول أم المؤمنين عائشة. فالإنسان إذا كان هو يعلم أنه لن يقع في المحظور فذلك جائز والله أعلم.
دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وَمَا